بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأنا أجيب على أسئلتكم التي تأتينا تباعا خلال أيام شهر رمضان المبارك. تسأل إحدى الأخوات، تقول: أسأل عن موضوع اليوتيوب، إذا حرام أو حلال؟ أنا صبية عمري 21 سنة متعلم أنواع المكياج، حابة أفتح قناة يوتيوب وأنشر مقاطع تعليمية للمكياج، لكن مترددة، هل يجوز أن أنشر هذه الفيديوهات؟ هل يجوز أن أنال منها مالا؟ هل هو حلال أو حرام؟ موضوع الجواب، موضوع نشر برامج على اليوتيوب أو مواد تعليمية أو مواد خدمية وأخذ الأجرة عليها في الأصل جائز، ما لم تكن هذه المواد أو هذه الخدمات محرمة بعينها فتصير محرمة. فمن نشر مثلا مادة تعليمية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في الشريعة، في البناء، في الزراعة، وأراد أن يأخذ أجرة عليها، فالأمر جائز، لأن مصلحة المجتمع ومصلحة الناس وفوائد الناس فيها جيدة، والإسلام يحب أن تعم الفائدة ولو كانت بأجرة. لكن الآن عفواً، من أراد أن ينشر أو لو نشر إنسان شيئاً فيه أذية للناس، فيه مخالفة للشريعة، فيه ضرر للعباد وللبلاد، صار حراماً هذا الشيء. فيا أختنا الكريمة، موضوع مكياج النساء، هو يجوز للمرأة أن تشتري المكياج وأن تبيع المكياج وأن تستخدم المكياج في بيتها، أما أن ينشر هذا على مرأة من أعين الناس فهذا لا يخلو من كشف للعورات ومن تجميل للفتن، فمن هذه الجهة يكون حراما والله أعلم، لأن الإسلام أراد أن تكون زينة المرأة لبيتها ولا تكون للعامة من الناس، حفظا عليها ورعاية لشأنها وتقديما وتقديرا لعقلها وعلمها، لا لكونها مثيرة للشهوات. فنشر سيدات أو بنات وأنت تضعين لهم مادة المكياج على وجوههم، هذا لا يخلو من حرمة، لأنك تبدين زينة النساء لعامة الناس والله أعلم. يسأل أحد الشباب: هل طوق الفضة وبلاك الفضة للشباب حرام أو أنه تشبه بالنساء؟ الإسلام ميز الرجال بميزات وخصائص، وميز النساء بميزات وخصائص. فمسألة التحلي ومسألة الزينة ومسألة الليونة ومسألة الأنوثة، هذه أمور مختصة بالنساء، لذلك أجاز الإسلام للمرأة أن ترتدي الذهب ولم يجيز للرجل ذلك، أجاز لها أن ترتدي الحرير ولم يجيز للرجل ذلك، أجاز لها أن تطيل من شعرها وأن يعني تصبغه وأن تجمله، وأجاز للرجل فقط أن يكون شعره شعر رجال. بالتالي الرجل كلفه بمهام، كلفه بأعمال، كلفه بمسؤوليات لم يطلبها من المرأة، مثلا النفقة على البيت مسؤولية الرجل وليست مسؤولية المرأة، تأمين المهر، دفع المهر في الزواج مسؤولية الرجل وليس مسؤولية المرأة. فالرجال سبحان الله، الله عز وجل اختصهم بمسؤوليات ومهام وطالبهم بأعمال وأعطاهم ميزات تتناسب مع هذه المهام والأعمال، والنساء أيضا كلفهن بميزات وبأعمال وأعطاهم خصائص تتناسب مع هذه المسؤوليات والمهام. فليس للرجل أن يقلد المرأة في هذا ولا المرأة تقلد الرجل في هذا. فالتحلي والتأنث هذا شأن النساء، أما الرجل أذنت له الشريعة فقط أن يرتدي خاتم الفضة، فقط خاتم، هذا خاتم الفضة، هذا جائز. أما البلاك، أما السنسال، فيحرم على الرجل هذه الأدوات أو المواد من الزينة وتبقى للنساء والله أعلم. يقول: هل من أكل ناسيا في صيام النوافل يفطر أو أنه لا يفطر وليتابع صيامه. عند السادة الشافعية الحديث النبوي الشريف يقول: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فالحديث مطلق وهو صائم، لم يقل صوم الفرض أو صوم النفل. فعند السادة الشافعية سواء كنت في فرض أو كنت في نفل وأكلت أو شربت ناسيا فأتم صومك، فإنما أطعمك الله وسقاك. عند الإمام مالك لا، يعتبر هذا قد أفطر ليس مؤاخذا، لكنه أفطر وعليه أن يعيد بدل هذا اليوم، لأنه لم يحقق ركن الصيام الأول الذي هو الامتناع عن المفطرات. هو تناول صحيح ليس آثما، لكن يقولون أفطر وعليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم سواء بالفرض أو في السنة. الإمام أبو حنيفة قال بالفرض إذا أكل أو شرب في الفرض يتم صومه، أما في النفل فعليه أن يعيد بدل هذا اليوم. هذه هي آراء الفقهاء في هذه المسألة. الخلاصة: من أخذ بقول الشافعية فقوله صحيح، إذا أكلت أو شربت وأنت ناس في فرض أو في نفل فأتم صومك، فإنما أطعمك الله وسقاك، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أنوي نية قضاء ما فاتني من صلاة الفجر في صلاة التراويح ولو كنت مقتدية؟ نعم يجوز، يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل عند الشافعية، ويجوز أن يقتدي الذي يؤدي قضاء بالذي يؤدي أداء. فيجوز أنا أن أقتدي بالإمام في صلاة التراويح، هو يصلي التراويح وأنا أقول نويت أن أصلي ركعتين فرض صلاة الفجر مما فاتني، وهذا شيء حسن والله أعلم. يقول: قراءة القرآن للحائض من الهاتف النقال هل هي جائزة؟ مسألة حمل الهاتف النقال للمرأة الحائض وفيه قرآن جائز، أما أن تقرأ المرأة الحائض القرآن فهذا لا يجوز، لا من الجوال ولا من المصحف. أن تنظر النظر جائز، لكن أن تسمع جائز، لكن أن تقرأ لا يجوز، والله أعلم. هل يجوز في الصلاة عدم تسلسل السور في القرآن؟ الأولى مراعاة ترتيب القرآن، نبدأ من الأول إلى الوسط إلى الأخير، هذا هو الأولى. فمن خالف الترتيب فقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة النبأ وفي الركعة الثانية سورة تبارك قلب، هذا خلاف الأولى، صلاته صحيحة والله أعلم. هل يجوز مسح اليدين بقطعة قماش بعد الوضوء مع العلم أن هنا بعض الأيام صقيع؟ بارك الله فيكم. مسألة يعني إزالة آثار الماء عن اليدين أو عن الوجه بعد الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان له منديل يمسح به، وأحيانا توضأ ولم يمسح بهذا المنديل، فيجوز أن تمسح ويجوز أن لا تمسح، وكلاهما إن شاء الله لا حرج فيه والله أعلم. يقول: إذا مرض الشخص ووصف له إبر فيتامين لضرورة المرض، فهل هذه الإبر تفطر الصائمة؟ يعني تناول إبر الفيتامينات هل هي تفطر الصائمة وهي أخذتها علاجا؟ الجواب: لا تفطر الصائم والله أعلم. يقول: كيف أبتعد عن الملهيات بشكل نهائي كي أتفرغ بكل دقيقة أمتلكها لغير الدراسة للقرآن للدراسة والقرآن وحفظ الحديث، وأحب أن أسير على خطك؟ طيب، جزاك الله تعالى خيرا يا أخي أو يا أختي. من كان له هدف كبير وكان وقته منظما قلت ضياع الأوقات مما بين يديه. فأنت أو أنت ضع هدفا عاليا، يعني قل مثلا أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم خلال سنة، عندها خلال هذا العام إذا جاء من يقول لك أريد أن أجلس معك هيك أن أتسامر أن أضيع شيئا من الوقت أن أقطع شيئا من الوقت، ستقول له والله أعتذر لأنه أنا عندي هدف بدي خلال سنة أقرأ القرآن الكريم، وقد وزعت هذه الختمة من الحفظ على 12 شهر، وفي كل شهر ينبغي علي أن أسمع كذا وفي كل يوم أن أسمع كذا، فأرجوك سامحني. إذن يقل تفلت الأوقات منك وضيع الأوقات منك، ضع هدفا عاليا، ضع برنامجا، بإذن الله تشاهد نفسك تكسب أوقاتك، على أن الإسلام يريد منك أن تلهو وتلعب باعتدال من أجل أن تتنشط إلى العلم وتتنشط إلى العمل. إذا كان الأمر للمسامرة أو الأمر الذي يعني فيه لهو من أجل أن تنشط إلى الطاعة، تنشط إلى الدراسة، تنشط إلى العمل، هذا شيء محمود، لكن كالملح في الطعام، والله أعلم. ما شروط الزكاة وعلى من تجب؟ أنا أقترح أن تراجع إذا سمحت على موقعي، موجود بحث مختصر في الزكاة من 4 ورقات هيك، مضغوط هو البحث، بإمكانك أن تقرأها لتشاهد يعني تعريف الزكاة وأركان الزكاة وشروط الزكاة وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة وعلى من تجب الزكاة وإلى من تصرف الزكاة. على أنه باختصار، الزكاة هي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصة في زمن مخصوص. هي مال مخصوص اللي هو 2.5% في حالات، و5% في حالات، و10% في حالات، و20% في حالات. يؤخذ من مال مخصوص، ما كل المال تجب فيه الزكاة، وإنما بشروط 4. تجب الزكاة في المال إذا كان مملوكا ملكا تاما لصاحبه، إذا بلغ نصابا، إذا حال عليه الحول، إذا لم يكن فاضلا عن حاجاته الأساسية، كان فاضلا عن حاجاته الأساسية. مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص، يدفع لجهات مخصوصة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وابن السبيل. مصارف الزكاة 8. مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع في جهات مخصوصة في زمن مخصوص، يحول الحول على زكاة عروض التجارة. أما الزروع والثمار فهي آتوا حقه يوم حصاده، والله أعلم. هذا بشكل هيك سريع، لكن أكيد أنت بحاجة أن تراجع البحث مكتوبا وفيه تفاصيل أدق مما سمعت مني الآن، والله أعلم. يقول: ما حكم صلاة الجمعة في بلد علماني؟ ما حكم ذلك؟ هلا في أي بلدين اجتمع عدد المصلين لصلاة الجماعة وكان في بلدة في يعني بلدة فيها مقيم هؤلاء الناس يصلون صلاة الجمعة، سواء كانوا يعني في بلد إسلامي أو في بلد غير إسلامي، والله أعلم. يقول: على أي عيار الذهب نخرج الزكاة؟ أمي عندها ذهب للزينة لكن لا تلبسه خوفا على نفسها، ما حكمه في الزكاة؟ ذهب الزينة مر بنا عند أبي حنيفة عليه زكاة إذا بلغ النصاب، أما عند الشافعية فإذا كان للزينة فلا زكاة عليه، والله أعلم. إذا بلغ 80 جرام فصاعدا يكون عليه زكاة، أما عند أبي حنيفة، أما دون ذلك ما عليه زكاة. على أننا في هذا الوقت نراعي أكثر مصلحة الفقير، أن نحن نقول ادفعي زكاة مالك والله عز وجل يعوضك إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: هل يقع الطلاق المشروط ولو لم يكن علاقة للزوجة بيمين الطلاق؟ كأن يقول الزوج مثلا: علي الطلاق، ما رح أكل بهذا البيت، وبعد يومين بينسى اليمين وبيأكل. هلأ هو سأل هذا الأخ مسائل متداخلة. أول شيء، الطلاق المشروط يقع إذا فعلت كذا فأنت طالق، إذا فعلت كذا فأنت طالق، وفعل هذا الكذا هذا طلاق معلق، فيقع إذا وقع، إذا يعني حدث ما علق عليه، سواء كان للزوجة شأن بهذا الأمر أو لم يكن، وهذه مسؤولية الزوج وسيحاسبه الله تعالى على ما يقول. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعجب يا أيها الإخوة، بعض الرجال يعني يتلفظ بهذه الكلمات ثم يقول: يا أخي لماذا هكذا تحسبونها علينا، ولماذا تسجلون طلاقا، ولماذا؟ طيب يا أخي، أنت إنسان عاقل بالغ رشيد، هكذا متوقع، فكلامك لابد أن يكون يحمل معنى وأنت تحاسب على هذا المعنى. وإذا أردنا أن نفرغ الكلام من محتواه لفسد نظام الكون. يعني عفوا، إذا أنا قلت لك بعني هذا الكتاب بألف وأنت قلت قبلت، فهل لي بعد يعني يوم أن أقول لك: لا أنا لم أكن أقصد بعني هذا الكتاب، أنا كنت أقصد يعني اهدني هذا الكتاب. وإذا قلت لك ما بيصير، لأنه كلمة بيع تعناها معناتها مبادلة مال بمال، بيقول: لا أنا ما كنت قصدي هذا المعنى، كان قصدي معنى آخر. يعني هكذا يفسد نظام الكون كله. يعني هذه الأشياء التي حولنا لها مسميات، هذا جهاز جوال وهذا جهاز كمبيوتر. فأنا إذا سميت الجوال طاولة وسميت الكمبيوتر إبريق وماء، فسد نظام الكون. إذا قال واحد لزوجته أنت طالق ثم قال أنا ما كنت أريد طلاقا، إذا ماذا كنت تريد؟ سامحني، سيختل نظام الكون إذا أخرجنا المعاني، معاني الألفاظ من 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 ألفاظها، وفرغنا الكلمات من محتواها. أنت قلت أنت طالق إذا فعلت كذا أو إذا فعلت كذا فهي طالق، ولا ريب بأن الله عز وجل سيسألك، لأنه هذا سامحني يعني هذا إيش، اعتداء على الحقوق وأذية للناس وأذية لنفسك وأذية لزوجتك وأذية لبيتك. حتى لا يتكلمن متكلم ويتسرع امرؤ في نقل هذه الألفاظ. الإسلام أعطى الكلمة قيمة كبيرة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الإسلام يحبك أن ترعى الكلمة بأن تضبطها، تكون كلمة خيرة ولا تكون كلمة شريرة، ويتحمل كل امرئ الكلام الذي يقوله. فهلأ الطلاق المشروط المعلق على أمر، إذا حدث هذا الأمر فإنه يقع، هكذا هذا ما عليه جماهير العلماء. هلأ أما إذا قال أنا نسيت وفعلت هذا الأمر، الناسي رفع القلم عنه، يعني هو قال بأن زوجته طالق إن دخل بيت فلان، بعد أشهر هو دخل بيت فلان ونسي أنه أصلا تلفظ بكل هذه القضية، رفع القلم عن ثلاث، عن الناس النسيان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه، والله أعلم. لو سمحت، أنا ولدت يعني ولدت ابنها يبدو أول رمضان الماضي، وأفطرت 27 يوما ولم تستطع أن تقضيهم بسبب الرضاعة، ما الكفارة؟ لا كفارة عليك أختي، وإنما يجب عليك أن تقضي هذه الأيام عندما تصيرين يعني مستعدة لقضاء هذه الأيام، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. يقول ما حكم دفع كفارة الصيام عمن فقد عقله أو ذاكرته؟ إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، فمن فقد عقله سقطت عنه الأحكام الشرعية، غير مطالب لا بصلاة ولا بصوم ولا بحج، نسأل الله العافية لنا ولكم والسلام لنا ولكم. بالتالي هل ينبغي علينا أن ندفع عنه فدية صيام؟ الجواب لا، لا ينبغي علينا، هو أصلا غير مكلف هذا الرجل، والله أعلم. يقول أنا أنشر حلقات مجالس العلم لعلماء الشام بنشر الدروس على صفحات التواصل، وأنا أتابع مجالس العلم أيضا لأنه أنا بغربة ما في علماء ثقة. طيب، أتمنى أن أكون في الشام حتى أحضر مجالس العلم. سؤالي هو لما عم حمل الفيديوهات على صفحة الشخصية بيكون في العمل صاحبه رجل تركي وأنا عامل عنده، وفي العمل يوجد راوتر، وأنا من خلال اتصالي بالشبكة أحمل منها حلقات مجالس العلم، هل هذا الأمر أنا أرتكب فيه حراما أم لا شيء؟ يعني أنا فهمت بأن هذا الأخ يحمل حلقات ومقاطع تسجيلية لشيوخ ولدعاة وينشرها أيضا على صفحته، لكن هو يستخدم شبكة النت في الشركة الموجود فيها أو بالمحل الموجود فيه، هل حرام استخدام شبكة النت للمحل مصلحة هكذا هو يراها فيها خير؟ بداية أخي الحمد لله العلماء الثقات موجودون في كل الأرض، وإن كان بفضل الله الله أكرم الشام يعني بعلماء، لكن الحمد لله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع خيرها في شرق الأرض وفي غربها. لكن موضوع أنك أنت تحمل في أثناء العمل، لابد أن تستأذن صاحب العمل وصاحب هذه الشبكة والراوتر، إن أذن لك فأنت على خير، إن لم يأذن فلا تفعل، والله أعلم. يقول هل يجوز صيام زوجي من غير صلاة؟ ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، لكن الصوم فريضة من الفرائض، فمن صام ولم يصلي أخذ أجر الصيام، لكن يعني هو مقصر في مسألة الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يهديه كما هداه للصيام، أن يهديه للصلاة وأن يجعله مقبلا عليه. أكثري من الدعاء لزوجك وذكريه، عسى الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا، والله أعلم. يقول أنا شخص، هل إيداع المال في بنك إسلامي حلال؟ نعم، البنوك الإسلامية إيداع المال عندها حلال وجائز، والله أعلم. أنا شخص خارج البلاد وقد اعتمدت على نفسي في كل الأمور المادية واجتهدت ولم أتلقى أي مساعدة مادية من أبي وأمي. الآن قام أبي وأمي بدعم أخي الصغير ماديا بشكل كبير. عند مطالبة أهلي بأن يعدلوا بالعطاء قالوا بأن وضعي أفضل وهذه أموالنا، على الرغم بأني حاليا يترتب علي دين، وأخبرتهم بأني لا أسامح بما حدث ولم أتحدث مع أهلي ولم يتحدثوا معي من حوالي شهر. هل يوجد إثم علي بعدم الحديث معهم؟ ماذا يتوجب علي عمله؟ الله يجزيك الخير أيها الأخ الذي سألت هذا السؤال. أيها الأهل، أيها الآباء، أيها الأمهات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم في العطية. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة جاءه أحد الصحابة ليشهده على أنه منح ابنه نحلا، يعني قطعة أرض، فقال له: أكل ولدك منحت ما منحته؟ قال: لا يا رسول الله، بس هذا الولد. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. هذا ظلم، عدم العدل بين الأولاد. فالأصل العطية في الحياة للأولاد أن نسوي، ونسوي أيضا بين الذكور والإناث. أجاز الحنابلة أن يكون هناك تفضيل لولد عن ولد لعذر، يعني مثلا هذا الولد عنده مرض مزمن، هذا الولد ضرير، هذا الولد عاجز، فأنا فضلته بشيء من العطاء لأنه لا يستطيع أن يعمل وإخوانه يستطيعون. أو لو أن ولدا ثريا وولد بسيطا فقيرا فضلت هذا الفقير لأنه ضعيف، مع أنه يشتغل ويعمل لكنه ضعيف وذاك قوي، هذا جائز. لكن الأصل العدل والمساواة بين الأولاد، وإذا أعطيت هذا سأعطي هذا. على أني أقول للأولاد: أيها الأولاد، إذا عصى الله تعالى آباؤكم فيكم فلا تعصوا الله تعالى فيهم. يعني بمعنى، إذا أبوك لم يعدل هل تقابل خطأه بخطأ؟ تقول: أنت لم تعدل وأنا لن أكلمك، أنا لن أتصل بك، أنا لن أزورك. تكون قابلت الخطأ بالخطأ. الإسلام لا يحب لهذا الخطأ أن يدخل في سلسلة لا متناهية، لأنه كمان أنت ما ذهبت إليهم أبوك كمان صار لا سمح الله يدعو عليك، أنت سمعت أن أباك يدعو عليك كمان صرت تتكلم في حقه بالنقص، هو علم أنك تكلم بالنقص صار. يعني هكذا دخلنا في سلسلة من الإضرار والضرر. الإسلام يحب أن يقطع الخطأ، بحيث إذا أخطأ أبوك أنت لا تخطئ في حقي، أنت ابقى على البر، ابقى على الصلة، وسر ربك حقك، لا تخاف، الله عز وجل يعوضك ويعطيك ويبارك لك في مالك ويوسع عليك، ورزق ربك خير وأبقى. على أنك أيها الأخ أنت تقول بأن إخواني ضعفاء وأنا الحمد لله صارت أوضاعي جيدة. طيب الحمد لله، إذا أوضاعك جيدة اطلب من الله، ما علي إذا أعطوا إخوانك لأنهم ضعف. ثم أنت تقول: لكن أنا الآن علي دين. على كل الأحوال، إذا أبوك وأمك لم يعطياك مثل ما أعطوا إخوانك، سر ربك أن يعطيك وسر ربك أن يكرمك، وأحسن إلى أمك وأحسن إلى أبيك ما استطعت لذلك سبيلا، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة يقول: فاطمة تقول: عندما أقرأ القرآن أو أقوم بعمل ما لوجه الله دائما يأتيني صوت أنني فعلت هذا فقط ليراني الناس، مع أنني أخفي قدر ما أستطيع حتى على أقرب المقربين، هذا الأمر يشغل بالي. لا تخافي، وإن شاء الله أنت أختي على خير، وهذا وسوس من وساوس الشيطان. أكثري من قراءة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وتابعي عملك، وإن شاء الله إن شاء الله أنت على خير. حتى خوفك هذا خير، لأن المؤمن لا يزال يخاف أن يكون مقصرا مع حضرة الله تعالى. وفقك الله لفعل المبرات وترك المنكرات، والسائر المستمعين والمستمعات. إيمان تقول: أنا دائما يوجد بلغم في حلقي وعندي اختبار قرآن، فيجب أن أخرجه لكي يصفي صوتي وأقرأ، فهل إن أخرجته عمدا وأنا صائمة أفطر؟ لا يا أختي، بالعكس، إخراجه هذا محمود، لكن انتبهي، إذا أخرجتي ورجعتي عفوا ابتلعه الإنسان هناك أفطر، أما إذا أخرجه خارج فمه فصومه صحيح، والله أعلم. يقول نور: أنا عندي راتب شهري وأقوم بتخصيص مبلغ شهري كمصروف لأهلي أبي وأمي، مع التوفيق في مصاريف المنزل ومصاريف أولادي. ولكن زوجي يقول، إذا هذه الأخت نور، لكن زوجي يقول إنه ليس من واجبي أن أصرف على أهلي، وإن هذا من واجب الابن وليس البنت، علما أن حالة إخوة مادية صعبة. نعم، ها هنا مسألة فهمتها من الأخت نور، مسألة النفقة على الوالدين الفقيرين. على من؟ النفقة على الوالدين الفقيرين على من؟ الجواب: نفقة الوالدين الفقيرين على أولادهم مجتمعين ذكورا وإناثا بالسوية. فإن كان بعض الإخوة بعض الأبناء فقراء خرجوا من هذا الوجوب، وبقي الوجوب على الأبناء الأغنياء ذكورا كانوا أو إناثا. بالتالي إذا أب وأم فقراء وعندهم 5 من الأولاد، 3 ذكور و2 من الإناث، وكلهم 5 أغنياء، إذن سنتقاسم النفقة هؤلاء 5، كل منهم يدفع سهمه. إذا كان عندي 2 من الذكور فقراء، إذن بقي ذكر غني وبنت غنية وبنت غنية، إذن بقيت النفقة على هؤلاء 3. إذا البنات فقراء والذكور أغنياء، الذكور هم الذين يدفعون. فنفقة الوالدين يا أخت نور، نعم عليك وعلى إخوانك. أنت تقولين إخوتي أوضاعهم المادية صعبة، إذا كان وضعك جيدا فالنفقة عليك. ولا تنسي بأن أعظم دينار ينفقه المرء دينار ينفقه على أهله، فأنت لك أجر كبير إن شاء الله تعالى. ويبدو بأن زوجك لا يعلم هذا الحكم الفقهي، مناسب أن يسمعه الآن. وفقك الله عز وجل وبارك لك في رزقك وفي رزق والديك وفي رزق زوجك وأولادك وإخوانك وأخواتك، والله أعلم. تقول: حكم المصالحة على الدين إذا كان بالتقسيط، بأن كان له في ذمته 100,000، فيقول الدائن للمدين: أعطني 50,000 نقدا وأرضى. وهذا الأمر منتشر كثيرا هنا. يعني الآن أنا اقترضت من رجل 100,000 على أن أردها له بعد سنة، أو أن أردها له أقساطا، وهكذا تم الاتفاق، وهكذا أنا اقترضت منه المبلغ وإن شاء الله سأرده له أقساطا. لكن جاء بعد شهرين وقال لي: إذا دفعت لي الآن 50,000 سأسامحك بالباقي. فأنا قلت له موافق وأعطيته 50,000. هذه اسمها الحطيطة، وهي جائزة ما لم تكن بشرط سابق مقترن بالقرض. يعني أنا سأقترض 100,000 وأرد لك 100,000 بالوقت المتفق عليه. لاحقا إذا أنت جئت وحططت لي وأنا رضيت يجوز، أو أنا جئت إليك وقلت: يا أخي أنا اجتمع لدي 70,000، هل تأخذها وتسامحني بالباقي؟ فقلت: نعم، هذا أمر جيد. لكن إذا من يوم العقد اتفقنا على هذا الاتفاق، هذا لا يجوز. أي نعم، فالحطيطة في الدين جائزة، والله أعلم. يقول صديقتي تشعر، أو يقول تقول هي: صديقتي تشعر بوجود القرين في الليل يضيق على صدرها، وبوجوده معها لا تستطيع أن تفتح عينها، هي فتاة صالحة قارئة القرآن. أنا أنصح هذه الأخت أن تراجع طبيبة نفسية بداية، لعل الأمر يعني هي حالة نفسية، وتحافظ أيضا على أوراد النوم والوضوء قبل النوم. ثم نسأل الله عز وجل لها العافية ولا عليها ما يحدث معها، تراجع طبيبة نفسية لتسألها وتقرأ أوراد النوم وتنام على الوضوء على جنبها اليمين، إن شاء الله إن شاء الله يكون خير، والله أعلم. تقول: أنا أريد أن أخرج زكاة الذهب، هل أخرج بنفس سعر الجرام باليوم الذي أخرجه فيه برمضان، أم أخرجه بالسعر الذي حدده مفتي دمشق قبل رمضان؟ لا، هو مفتي دمشق ما حدد، أيوة حدد من أجل نصاب الزكاة، لكن أنا الآن عندي 100 جرام من الذهب، إذن أنا بلغت النصاب اللي هو 80 جرام، أريد أن أخرج. كم أخرج؟ أخرج 2.5 جرام من الذهب، مو زكاة 2.5%. كم أخرج؟ أنا لا أريد أن أخرج ذهبا، أريد أن أخرج مالا. سأسأل، أنا سأخرج الزكاة اليوم السبت، سأسأل اليوم صائغ الذهب كم ثمن جرام الذهب؟ الثمن الذي يقوله لي أضربه باثنين ونصف وأدفع هذا المبلغ المالي، والله أعلم. يقول: أشعر بنشوة وعجب في نفسي عند قيامي بعمل جيد وأمدح عليه من قبل الناس، فما السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ هنا السبيل أيها الإخوة أن تنظر رضا من تطلب، والسبيل إلى ذلك أن تنظر إلى عيوبك وتقصيرك، والسبيل أن تنظر إلى عظم نعم الله تعالى عليك. فإذا نظرت إلى عظم الله تعالى عليك وإلى تقصيرك وبعض ذنوبك وإلى رضا من تطلب، تصاغرت أمامك نفسك فضلا عن تصاغر عملك، والله أعلم. يقول: الصدقة التي يتم إخراجها على نية الشفاء يجب أن تكون مالا أو ممكن أن تكون طعاما؟ مهما بذلتم من الصدقات تقربا إلى الله تعالى على نية أن يشفي الله تعالى مريضكم أو أن ينجح ابنكم أو أن يعود مسافركم، فكله خير، طعام أو مال أو لباس أو دواء أو غير ذلك. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأكل العنب وقرع بابها سائل، فقالت للجارية: أعطيه يعني عنبة. فعجبت يعني هذه الخادمة، تقول: عنبة؟ تقول: كم من ذرة، كم من مثقال ذرة في هذه العنبة؟ أما سمعت الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فبالتالي سواء أنت تصدقت بمال أو تصدقت بطعام أو بلباس أو بدواء، كله بإذن الله عز وجل مقبول عند الله تعالى، ونرجو الله تعالى أن يجيب ما نويت له وما طلبته من شفاء مريضك، والله أعلم. يقول: أنا أخرج صدقة، عفاف تقول، وعندما يأتي الأجير أعطيه صدقة، لكن سمعت من أحد أنه لا بد لي أن أعطي الأجير أجرته، وإن أحببت أن أعطيه صدقة فوق أجرته، ما حكم ذلك؟ طبعا أنت، أنا ما أعلم يعني، هل أنت مديرة عمل مثلا وعندك أجراء؟ الأجير لابد أن يأخذ حقه من حر مالك، لأنه هذا حقه، والعقد الذي بينك وبينه على هذا الأساس أنه يعمل عندكم لقاء مثلا 100، فإذا حان الأجل أعطيته هذه 100، هذا حقه، إن شاء الله يكتب لك عند الله بهذا أجر. هلأ ثم إذا أردت أن تتصدقي عليه شيئا إضافيا هذا الصواب، لكن لا تمنعيه حقه ثم تقولين: يلا أنا سأتصدق عليه. نعم، والله أعلم. يقول: أنا عندي التهاب أنف تحسسي جوري، تقول، مزمن، ودائما يوجد سوائل بالأنف ونخامة، ما حكم صيامي إذا بلعت هذا السائل والنخام؟ لا حرج عليك، ابذلي جهدك في إخراج ما تستطيعين، وما عسر عليك الأمر إذا ضاق التساع، صومك صحيح يا ابنتي، وفقك الله عز وجل. إسلام يقول: والدي مفقود منذ 10 سنوات، كيف لي أن أخرج له زكاة الفطر؟ هل أخرجها بنية لو كان حيا فهي عنه، ولو كان ميتا فهي صدقة عنه؟ والله الله يجزيك الخير يا إسلام، وتقبل الله تعالى منك. الأصل أخي بأن أباك حي إلى أن تثبت وفاته، بإما أن تعطى صكا من جهة معينة تقول بأنه مات، أو بشاهدين اثنين، أو بقرار من القاضي الشرعي، فإذا قالوا مات انتهت مسألة صدقة الفطر عليه، أما الآن فهو حي، والأصل أن يدفع هو صدقة عن نفسه، لكن أما وإنه ما نعرف أين هو وتريد أن تدفع عنه، إن شاء الله تعالى أنت تكون مأجور بهذا الشيء، على أنه لا يجب عليك، لأن المفقود في زمن الحرب بعد 4 سنوات يحكم أو تحكم بوفاته. نسأل الله عز وجل أن يرد عليكم والدكم سالما غانما مأجورا مبرورا، وبارك الله تعالى بك وبأهلك وبأولادك ووالدتك، والله أعلم. إيهاب يقول: توفي والدي من فترة ونحن شباب، ونحن شاب وحيد، أنا وأختين متزوجتين، والمنزل الذي يسكنه مسجل نصفه باسمه والنصف باسم الوالدة، نرغب ببيع المنزل، تريد والدتي إعطاء حصتها من البيع بالتساوي بيني وبين إخوتي البنات بحجة أنها هبة. أنا لم أوافق لاعتقادي بالتوزيع حسب الشرع، كونه يشكل غالب مالها بحدود 75% مما تملك، فهل يجوز أن تهب أغلب مالها بالتساوي مع العلم أني لا أملك منزلا حتى الآن؟ نعم يا إيهاب، يا إيهاب، ما مهما أردت من مال، من جاه، من رفعة، أطلبه من الله ولا تطلبه من الناس. والمتوقع منك يا إيهاب أن تدفع أنت لأمك وتدفع أنت لأخواتك، وإن شاء الله الله يرزقك ويصير عندك مال كثير وتدفع لهن. أي نعم، الآن أمك هذا المال مالها، ما دامت حية تستطيع أن توزع هذا المال، وهي لها اتجاهان فقهيان، في اتجاه توزع هذا المال بالتساوي، نعم، بينك وبين أخواتك البنات بالتساوي، هذه الكتلة المالية التي لها من حقها أن توزعها بالتساوي بين البنات، بين الذكور والإناث، يعني أنت شاب وبنتين إذن تقسمها على ثلاثة. وهناك اتجاه فقهي يقول للذكر مثل حظ الأنثيين في أثناء الحياة، فأنت تأخذ الضعف وأخواته، يعني أخواتك البنات كل واحدة سهم سهم وأنت سهمان. هذا الحل شرعي، والحل الذي تريده أمك بالتساوي ثلاثة أسهم كل واحد منكم سهم، كمان هذا حل مشروع. اكسب رضا أمك، باكر إلى عملك، أكثر من الاستغفار، سر ربك أن يرزقك، وإن شاء الله إن شاء الله يرزقك من حيث لا تحتسب، والله أعلم. شابة حوالي 20، طالبة جامعية غير عاملة، تملكت من والدتها ذهبا 75 جرام، لكن والدها لا يعلم بهذا الذهب إطلاقا. والدتها كانت عاملة الآن كبيرة في السن لا عمل لها، ونفقتها ونفقة بنتها على الأب، علما أن الأب يقول الذهب ذهب زينة ليس عليه زكاة. هل على هذه الفتاة زكاة؟ لا زكاة عليك يا ابنتي، لأنه 75 جرام من الذهب نصاب الزكاة، الزكاة 80 جراما من الذهب، تصدقي صدقات هيك لوجه الله تعالى، تقبل الله منك. مصطفى يقول الوعد الذي يعطى ولكن في معصية الخالق، يا لطيف، هل يجب أن يوفى به أم لا يجب أن يوفى به؟ وإذا لم يوفى به هل يكون ظلم الشخص الموعود؟ احذر أن تعصي الله تعالى مباشرة أو بوعد. من وعد غيره أن يعصي الله تعالى، من رحمة الله تعالى بك أن يصدك عن هذه المعصية، ومن رحمة الله تعالى بك أن ألقى في قلبك أن لا تفعلها. طيب أنا لكن وعدت شخصا أنني سأعصي الله تعالى معه، هل أكون ظلمته؟ أبدا أبدا، الظلم كل الظلم لك وله إذا عصيت الله عز وجل، والبر كل البر لك وله أن تتوقف عن المعصية، وهنيئا لك وهنيئا لهذا الشخص الذي يتوقف عن المعصية، والله رب العالمين يريد به خيرا أن منعه عن معصيته، والله أعلم. يقول ورد في آخر حديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، على الصيغة الأولى إذا حضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها، الصيغة الثانية وأما نقصان دينها فإنها تمكث كذا يوما لا تصلي لله السجدة، هل هذا الحديث كافي لتحريم الصيام على الحائض؟ هل هناك آية صريحة في القرآن الكريم تنهى الحائض عن الصيام؟ أم أن الحديث قد يحتمل معنى جواز الإفطار تحت رخصة المرض لأن الحائض تتعب؟ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهل هذا نص تحريم أم خبر؟ إذا كان هذا هو الدليل على التحريم، فلماذا لم يستغرب أحد من الصحابة عندما ذكر التحريم؟ والحديث أساسا يتحدث عن حث النساء للنبي صلى الله عليه وسلم على التصدق، ثم إذا قتلت امرأة مؤمنة خطأ فكيف تصوم شهرين متتاليين؟ هذا شق ثاني من السؤال. سما يسأل أو أنها تسأل، يقول مسألة الحائض أنها تفطر ويحرم عليها أن تصوم ومثلها النفساء، هل من دليل؟ هو يعني استبق وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن، قالت نكفر بالله، قال تكفرن العشير لو أن إحداكن أحسن إليها زوجها حياته ثم أساء لقالت ما رأيت خيرا منك يوما منك قط، والله ما رأيت أذهب لعقل الرجل الحازم من كنا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لعقل الرجل الحازم من كنا. قل قالت امرأة يا رسول الله ما لما ناقصات عقل ودين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة المرأة بشهادة شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وأما نقصان دينها فإنها تدع الصلاة والصيام أيام حيضها. تقول هذه الأخت طيب هل هذا دليل؟ هذا خبر، والخبر لا يكون يعني أمرا ونهيا. نعم، أجمعت الأمة. الجواب أخي الكريم أو أختي الكريمة، أجمع علماء الأمة على أن الحائض والنفساء لا تصوم ولا يجب عليها أن تصوم، وإنما تقضي الصيام عند عافيتها من هذا الحيض أو هذا النفاس. أجمع العلماء، وهذا الإجماع مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية أربعة: آية، حديث، إجماع، قياس. هذه مصادر التشريع الرئيسية، ثم هناك مصادر تشريع ثانوية. والإجماع لا يكون إلا عن دليل، يأتي هذا الدليل معه حينا ولا يذكر معه حينا آخر. وبهذا فهذا أمر مقطوع به أن الحائض لا تصوم وأن النفساء لا تصوم، والله أعلم. الآن عفوا، هي تسأل طيب إذا قتلت امرأة مؤمنا خطأ كيف تصوم شهرين متتابعين؟ تصوم شهرين متتابعين ويسمح لها أن تفطر هذه الأيام الستة أيام الدورة الشهرية، والله أعلم. الله يقول أريد أن أعرف حكم رسم الشخصيات الإلكترونية الكرتونية حتى لو كان بدون داعي. جائز، لعب الأطفال رسمها وتصميمها جائز، وهذه منها والله أعلم. على أن نحافظ على الفطرة السليمة في هذه الرسوم، وأن نحافظ على الآداب الرفيعة، وأن نحافظ على التربية الراقية لأبنائنا وبناتنا. يقول هل يجوز للأحفاد إعطاء زكاة الفطر لجدتهم علما أنهم لا ينفقون عليها وأن أبنائها موجودون وينفقون عليها لكنها تستحق الزكاة، والله أعلم. عند جمهور العلماء لا تجوز الزكاة من الفروع للأصول ولا من الأصول للفروع، فأنا جدتي هذه من أصولي فليس لي أن أدفع زكاة مالي لها ولا زكاة الفطر. عند الإمام مالك يجيز أن يدفع الحفيد للجد أو الجدة، قالوا لأن النفقة الواجبة إنما هي من الابن من الأب على ابنه فقط، أما الحفيد فما عليه، والحفيد ينفق على والده فقط ولا ينفق على جدي عند مالك. لكن جمهور العلماء قالوا الأصول كلهم لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، والفروع كلهم لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، والله أعلم. عبد الله يقول خطبت فتاة وكتبت كتابي عليها وأحبها بشدة الحمد لله، وهي مناسبة لي تماما، لكن دائما نفسي تراودني بكلمة الفراق بدون سبب، وقد تعبت جدا من هذه الفكرة، لا أريد ذلك، ما العمل؟ أنصحك أخي عبد الله أن تحضر مجالس العلم، وهذه الكلمة لا تخف من هذا الشيطان يوسوس لك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حافظ على زوجتك، حافظ على بيتك، واحضر في مجالس العلم بإذن الله يطرد الله تعالى عنك هذا الوسواس، والله أعلم. لكن سامحني إذا تمادت الحالة بك بحاجة إلى أن تراجع مختصا نفسيا في هذه المسألة، طبيبا نفسيا ممكن يكون نوع من أنواع الوسواس عندك بهذا الموضوع، إن شاء الله ما يكون. احضر مجالس العلم، وزوجتك إنسانة جيدة وأنت إنسان جيد، وأسرع في إقامة حفل العرس، نسأل الله أن يوفق بينكما وأن يؤدم بينكما بخير، والله أعلم. شروق تقول في هذا الشهر المبارك من سنن الرواتب كل وقت أصلي ركعتين وأهدي ثوابها إلى روح والدتي، أذكر نويت أن أصلي ركعتي التهجد أو الضحى والأوابين نافلة أهديهم لروح والدتي، هل تقبل مني؟ والله الله يزيك الخير، جزاك الله تعالى خيرا. يعني هي تصلي وتقول اللهم أعطي مثل ثواب هاتين الركعتين لأمي، لأبي، لخالتي، لجدتي، لشيخي، لمدرستي، وهكذا. أنت إن شاء الله إن شاء الله هذا نوع من أنواع البر، جزاك الله خيرا، ونرجو من الله تعالى أن يتقبل منك وأن يجعله واصلا إلى والدتك. ما الدليل من القرآن أو السنة على تحريم قراءة القرآن على الحائض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تقول ما كان رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا أن يكون جنبا. نعم، فالجنابة تحرم على الجنب أن يقرأ القرآن الكريم، والحيض نوع من أنواع الجنابة يا أختي، الله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر يصرف على الاسم الكامل، يعني الطاهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والله أعلم. أما آية قول الله تعالى في سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون، فهذا المراد بها اللوح المحفوظ، ولا يمسه إلا المطهرون إلا الملائكة المطهرون. نعم، لكن حديث هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الكريم على كل حال إلا أن يكون جنبا، والله أعلم. يقول فاتن تقول ملك من الذهب 100 جرام، منها 60 عبارة عن حلي والأربعون الأخرى ليرات، فهل أدفع زكاة 40 إذا حال عليها الحول أم أنها تعتبر دون النصاب؟ عند أبي حنيفة عليك زكاة يا أختي، لأنه ذهب الزينة عليه زكاة، فأنت عندك زينة 60 وعندك ليرات للإدخار 40، عندك 100 تدفعين 2.5%. عند أبي حنيفة أنت ما عليك زكاة، لأنه ذهب الزينة ما عليه زكاة، عندك أنت 40 ليرة ذهبية. مو 40 ليرة، عندك ليرات ذهبية بمقدار 40، لأنه الليرة قريبة 8 جرامات، فبالتالي أنت ما عندك زكاة لأنه عندك 40 جرام ذهب. عند الشافعية بس أبي حنيفة عندك زكاة. محمد يقول لي أب شيخ كبير مرض بمرض الفصام والوسواس القهري ولا يصلي، هل هو مكلف تحت هذا المرض؟ مع أنه قبل المرض ما كان من المصلين ولكنه كان من المحسنين لأهله وللخلق. أيوة، الفصام والوسواس القهري هذا له درجات أخي في حالته، فلا أستطيع أن أقول بأنه مكلف أو أنه ذهب عنه التكليف. نسأل الله عز وجل لوالدك العافية والسلامة. يقول إذا وقع يمين الطلاق هل يحتاج لكفارة؟ هل رد الزوجة يلزم باللفظ أم النية واستمرار الحياة بشكل اعتيادي؟ إذا وقع يمين الطلاق هل يحتاج، يعني بمعنى إذا رجل قال لزوجته أنت طالق ووقع الطلاق، يقول هل يحتاج إلى كفارة؟ لا، إذا قال لها أنت طالق طلقت لا يحتاج إلى كفارة. كيف يردها؟ إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وكانت في فترة العدة لا زالت، يقول لها رددتك إلى عصمتي، فترد بالقول، هذا هو الأصل، أو ترد بالفعل بأي شيء يفعله الرجل مع زوجته وفي نيته ردها، لكن ما هو متفق عليه أن يقول رددتك إلى عصمتي، القول، الرد بالقول، والله أعلم. هل يجوز عدم ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن؟ نعم يجوز، لكن الأدب أن تقرأ القرآن الكريم على أحسن حالة، وأحسن حالات المرأة أن تكون بحجابها، والله أعلم. يقول محمد عدنان هل يمكن أن تشرح لنا سريعا لحدود طاعة الزوجة لزوجها، ومتى يعتبر مخالفتها أوامره نشوزا؟ هل مخالفة أوامر الزوج المتسلط الذي يتدخل في أبسط أمور الزوجة هو أمر محرم؟ المسألة أخي محمد عدنان بين الزوج وزوجته ليست مسألة حدية قانونية بحيث سندخل المحاكم هذا لي وهذا لك وهنا حدي وهنا حدك وأنت لا تتجاوز وأنا لا أتجاوز. مبنى الحياة الزوجية وأنت تعلم تقوم على جعل بينكم مودة ورحمة، فكم من مرة تنازلت امرأة عن كثير مما يحق لها لتحافظ على أسرتها وزوجها وأولادها، وكم من مرة تنازل رجل عن كثير مما يحق له ليحافظ على الأسرة وعلى زوجته وعلى أولاده. فالأمر بين الزوج والزوجة يعني مودة ورحمة، وطاعة المرأة لزوجها طاعة منبعها يعني هذه المودة والرحمة، لذلك هي تطيعه هكذا محبة. وأمر الرجل لزوجته أمر مبناه على المودة والرحمة وليس على القهر والتسلط. على كل الأحوال العرف هو الذي يقضي مسائل الطاعة التي ينبغي على المرأة أن تطيع بها زوجها، وتسلط الزوج كمان يحكم به العرف المعتدل السليم، أن هذا متسلط أو غير متسلط، غير أني أدعو كل زوج وزوجة في إقامة علاقتهم الزوجية مع بعضهم البعض النظر هكذا إلى أن يحسن كل منهما لصاحبه بدل أن يطالب بحقوقه وبحدوده. والله أعلم. قال بخاخ الربو: قلت لنا بأنه لا يفطر، هل نستطيع القياس عليه بخاخ الجيوب الأنفية؟ نعم، كمان هي لا تفطر إذا اجتنب ابتلاع ما نفد إلى الحلق، ويفضل تأخير جميع العلاجات الطبية إلى ما بعد الإفطار. هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد أداء الفجر؟ الجواب نعم، تقضى. يعني إذا الإنسان استيقظ متأخرا وأقام الإمام صلاة الجماعة فيلتحق بصلاة الجماعة للفجر ثم يقضي بعدها السنة القبلية. نعم. يوسف يقول: إذا كان الله عز وجل قد كتب الماضي والحاضر والمستقبل، وبما أن الله سبحانه وتعالى كلي الحكمة والمعرفة فقد وضع الخطة المثالية لكل إنسان منا، ألا يدل هذا على تعطيل عمل الدعاء؟ وما لزوم الدعاء إن كانت أقدارنا مكتوبة منذ الأزل وهي مثالية لكل إنسان مسلم؟ الله يجزيك الخير يا أخ يوسف. هو الله عز وجل عدل مطلق وحكمة مطلقة وعدل وخير مطلق، صحيح، لكن أنا العبد لا أدري ماذا كتب الله لي، لم أطلع الغيب وأنت لم تطلع الغيب، وربي أمرني أن أدعوه فقال لنا ادعوني أستجب لكم، فلذلك أنا أدعو ربي امتثالا لأمره، وأدعو ربي أرجو منه أن يعطيني الخير الفلاني وأن يصرف عني الشر الفلاني، إذ أنا لا أعلم ماذا كتب الله تعالى لي وماذا منع الله تعالى عني، وأنا مأجور على الدعاء. الدعاء بحد ذاته عبادة، سواء تحقق ما أطلبه أو أن الله عز وجل دخره لي حسنات ودرجات إلى الآخرة. شكرا يا أخي يوسف، والله أعلم. مصنع لسبعة شركاء حصصهم مختلفة في رأس المال، بعضهم حصتهم بلغت النصاب، بعضهم لم تبلغ النصاب، كيف نحسب زكاة المصنع؟ كل واحد من هؤلاء السبعة هو يدفع زكاة نفسه، لأن الزكاة زكاة مال الشخص، فكل منهم يدفع زكاة ماله. صلاة الجمعة راحت علي ليوم وما رحت على الخطبة لأنه كنت نائم وما حسيت، فما الحكم؟ ما هو العمل؟ يغفر لي. خير إن شاء الله، سامحك الله، ما عليك إلا أن تتنبه للمرات القادمة، لكن رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. هذا هو ما استطعت أن أجيبكم خلال هذا الوقت. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، حلقة الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.